إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأحمد المولى سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن وفقنا لزيارة إخواننا الكرام في هذه المدينة وفي هذا المسجد خاصة، ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الساعة أن يجمعنا في فسيح جنته على سرر متقابلين. وحديثنا مع هذه الوجوه الكريمة والآذان الصاغية عن يوم من أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويوم من حياته عليه الصلاة والسلام، ومشهد وموقف من مواقفه العظيمة. وهذا اليوم العظيم هو الذي يسمى عند الكثير بيوم الغدير. وهذا اليوم سمي بيوم الغدير، وذلك أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قام في هذا اليوم في هذا المكان المسمى بغدير خم. قام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطيبا في الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فقال الناس هذا يوم الغدير، وقال الناس هذه خطبة الغدير. وهذا اليوم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة باتفاق أهل العلم، وكان ذلك بعد حجة الوداع، بعد فراغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من مناسك الحج، وفي رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فبعد أن فرغ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من مناسك الحج وأعمال الحج، واجتمع في يوم عرفة جمع غفير من شتى البلدان الإسلامية، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر قبل خروجه إلى مكة للحج، أخبر الناس أنه سيحج، فاجتمع جمع غفير في حجة الوداع. وقام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم، في يوم عرفة، وأيضا في يوم النحر، وأيضا في بعض أيام منى أوسط أيام تشريق، فوعظ الناس وذكرهم بحرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم في مقامات شتى، كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصحيحين وخارج الصحيحين في الأحاديث الصحيحة. فبعد أن فرغ النبي عليه الصلاة والسلام ورجع أهل البلدان إلى بلدانهم، رجع أهل اليمن إلى اليمن، ورجع أهل الشام إلى الشام، وأهل العراق إلى العراق، وأهل مصر إلى طريقهم بلاد مصر، وهكذا أهل السودان، وهكذا أهل البحرين. قفل النبي عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة مع من خرج معه من الصحابة وأهل المدينة. فقبل دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، قام في غدير خم، وهو قريب من الجحفة، غدير مجرى ماء وقطعة من السيل. قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المكان وخطب الناس، خطب الناس ووعظهم وذكرهم بعظم كتاب الله سبحانه وتعالى ومكانته ووجوب التمسك بهذا القرآن العظيم، وأن من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه وخالفه فقد ضل عن الصراط المستقيم وصار من الضالين السالكين لطريق الجحيم. وقام النبي عليه الصلاة والسلام هذا المقام وذكر بمكانة آل البيت، وبرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مما كان قد ظن فيه، فمن أجل ذلك قام النبي هذا المقام عليه الصلاة والسلام. الحديث جاء في صحيح الإمام مسلم وجاء خارج الصحيحين أيضا، فحديث الغدير هما حديثان، الأول في مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فينا بغدير يدعى حمى، وحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنما أنا رسول ربي، إنما أنا بشر، وإنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب يغادر الدنيا. قال وإني تارك فيكم ثقلين، أمرين جليلين عظيمين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فوعظ وذكر وحث ورغب في التمسك بكتاب الله عز وجل، وقال من تمسك به فقد هدي ومن تركه فقد ضل، وفي رواية فهو على الضلالة. فتبين من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قام فوعظ الناس أجمعين والأمة كلها بهذه الموعظة العظيمة الجليلة بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. فمن تمسك بكتاب الله عز وجل فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن خالف كتاب الله عز وجل فقد ضل عن الصراط المستقيم ووقع في الضلالة. وكتاب ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنبينا عليه الصلاة والسلام من اتبعه كان على الصراط المستقيم، ومن خالفه فقد جانب سبيل المؤمنين وسار في طريق الجحيم. قال الله جل وعلا في كتاب الكريم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فمن اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام فقد هدي إلى الصراط المستقيم، ومن خالفه قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأمرنا ربنا سبحانه وتعالى باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطاعته والاقتداء به والتأسي به عليه الصلاة والسلام والتأدب بآدابه مع تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعظيم سنته واحترامها وإجلالها وتبعها. فهذا المقام الأول الذي قامه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ربما يقول أنه قام في هذا المقام فقال تمسكوا بكتاب الله وعترته، يعني تمسكوا بعترته أي بآل بيته. وهذا لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما قام نبينا عليه الصلاة والسلام ليعظ الأمة باتباع الكتاب، والكتاب يأمر باتباع السنة. فاتباع كتاب ربنا عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى يأمر باتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وآل بيتي. هذا تفسير آخر، والأمر الآخر والثاني من الثقل: إني تارك فيكم ثقلين. ما هو الثقل الذي نتمسك به؟ هو كتاب الله عز وجل، الثقل الأول كما تبين. وأما الثقل الثاني فقال: أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي. وهذا واضح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله أذكركم لأمر قد سبق ذكره، إنما هذا المقام مقام تذكير، مقام تذكير. أذكركم بأمر قد سبق ذكره لآل بيته، وذلك لقربهم منه. فنحن نحب آل البيت لأمرين: الأمر الأول لطاعتهم لرب العالمين سبحانه وتعالى، واتباعهم لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأيضا لقربهم من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكونهم من آله عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد في الصلاة الإبراهيمية الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان الرجل من آل البيت يخالف كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقع في الفجور وفي الفسق وفي العصيان، فهل نحبه أم نبغضه؟ الجواب: نبغضه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يحب الفاسقين، ولأن الله جل وعلا لا يحب الظالمين، ولأن الله جل وعلا لا يحب المجرمين، بل يبغضهم سبحانه وتعالى. ولأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحب الفاسقين، ولا يحب المجرمين، ولا يحب الظالمين، ولا يحب المبتدعين. ولأن علي بن أبي طالب والحسن والحسين والصحابة الكرام من آل البيت وغيرهم والتابعين وغيرهم وأهل الإيمان يبغضون أهل الفسق والفجور والعصيان، فمن كان من أهل الفسق والفجور والعصيان ومن كان من أهل البدع والأهواء وجب على المسلم أن يبغضه، سواء كان من آل بيت أو من غيرهم. ومن كان من أهل الطاعة والعبادة والتقوى والخوف والخشية والمراقبة واتباع السنة، فوجب على كل مسلم أن يحبه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يحب هذا الإنسان، ولأن الله جل وعلا يحب هذا العبد. فنحن نحب العبد لطاعته لله سبحانه وتعالى، وليس لقربه من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبو طالب وأبو لهب في النار وليس في الجنة. أما أبو لهب فقد قال رب العالمين جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وأما أبو طالب فقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصا على هدايته، ويقول: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله. فأبى أن يقولها وكان آخر ما قال أنه على منة عبد المطلب، أي على عبادة الأوثان والأصنام. فلما خرجت روحه أنزل الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وجاءت الأدلة في صحيح السنة أن أبا طالب في النار، وأن أبا طالب خفف عليه العذاب، وأن أخف الناس عذابا يوم القيامة لرجل توضع في رجليه أو في أقوص قدميه جمرة من نار جهنم يغلي منهما دماغه. شهدنا من هذا وذاك إخواني الكرام أن حب آل البيت على تفصيل، فمن كان منهم على طاعة وعبادة واتباع وسنة أحببناه للعبادة والطاعة والاتباع والسنة، وأحببناه أيضا لقربه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكون النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ووصى فقال: أذكركم الله في آل بيتي. ومن كان منهم عاصيا فاسقا أو مبتدعا ضالا فنبغضه، نبغضه لأن الله يبغضه ولا يحبه. فقام نبينا في هذا المقام فقال: أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي. قالها ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم: والمراد احسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم إلا في حج أو حق. هذا الحديث الأول وهو في صحيح الإمام مسلم كما سمعتم. الحديث الثاني خارج الصحيحين عند الإمام أحمد وغيره، ووصفه بعض أهل العلم بأن اللفظ الذي سنذكره الآن بأنه متواتر كبعض المتقدمين، وأيضا كالشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه السلسلة الصحيحة: من كنت مولاه فعلي مولاه، ومن كنت وليه فعلي وليه. هذا لفظ متواتر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن هذا الحديث ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إلا في هذا المقام، أي في يوم غدير خم. إذا قام نبينا فقال هذا القول وحدث بهذا الحديث مع الحديث الأول. هذا الحديث المراد به أولا ولاء الإسلام، أي المحبة والمودة والمناصرة والمعاونة، كما قال رب العالمين جل وعلا في أهل الإيمان: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن ولي المؤمن، والمسلم ولي المسلم، والمؤمن أيضا يحب علي بن أبي طالب، والمسلم يحب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلي بن أبي طالب ولي كل مؤمن، ولي كل مؤمن في حياته وبعد وفاته رضي الله تعالى عنه. فالمراد بهذا الحديث ولاء المحبة والمعاونة والمناصرة، كما ذكر ذلك الإمام الشافعي، وكما ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكما ذكر ذلك أيضا جماعة من أهل اللغة وشراح الحديث من أئمة الدين، أن المراد بهذا الحديث إنما هو ولاء الإسلام، وليس المراد به الولاية والإمامة والخلافة، كلا. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فعلي بن أبي طالب اليوم ولي كل مؤمن، وليس متوليا ولا إماما وخليفة في هذا اليوم. فالمراد بذلك ولاء المحبة والمعاونة والمناصرة. لكن يأتي سؤال وهو: لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غدير قم هذا القول، ولماذا ذكر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ لماذا ذكر عليا في هذا المقام؟ الجواب: جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب سبب ذلك، وجاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث بريدة، وأيضا جاء عن غيرهما أسباب في ذلك. السبب الذي في صحيح الإمام البخاري بارك الله فيكم هو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل حجة الوداع أرسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، وكان قد سبق خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وآخرون إلى بلاد اليمن، فأرسل نبينا علي بن أبي طالب ليقسم المغنم، فقسم الغنيمة وخمس أي لآل البيت، ثم أخرج لآل علي نصيبهم وسهمهم، ثم أخذ نصيبه من هذا السهم. فماذا كان نصيبه من هذا السهم؟ كان نصيبه من هذا السهم وقيفة وجارية، جاء في بعض الروايات أنها خير من الصبية. فلما قسم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأخذ نصيبه من ذلك السهم، خرج ورأسه يقطر، فهذه أمته وجاريته. فبعض الناس لما رأى ذلك ظن أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخذ شيئا فوق حقه وشيئا زائدا على سهمه، فأبلغوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في حجة الوداع. انظر، الخبر وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يديه الجمع الغفير من الأمة الإسلامية من شتى أقطار البلدان. فلما قتل هؤلاء كما تقدم، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل المدينة، قبل دخوله إلى المدينة وفي طريقه من مكة إلى المدينة قام عليه الصلاة والسلام لينبه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بما بلغه عن علي بن أبي طالب. فقام نبينا عليه الصلاة والسلام هذا المقام وقال: من كنت وليه فعلي وليه، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وجاء في الحديث أيضا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، قاله لبريدة كما هو عند الإمام أحمد، لنصيب علي في المغنم أكثر من جارية، لنصيب علي في المغنم أكثر من جارية، النصيب أكثر. وأيضا جاء في رواية: لنصيب آل علي أكثر. وجاء في الحديث قال: أتبغضه؟ فقال بريدة رضي الله تعالى عنه بعد هذا الحديث: قال: والله فلم يكن هنالك شيء أحب إلي من علي بن أبي طالب بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الذي قال. هذا هو السبب المذكور في صحيح الإمام البخاري. وهنالك أسباب أخرى ذكرناها في كتاب إرشاد البصير في مفاسد وأضرار بدعة الاحتفال بيوم الغدير. وأسعد الناس إخواني الكرام بهذه الدعوة المباركة العظيمة الطيبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم والي من والى، أي والي من والى عليا، أسعد الناس بذلك هم أهل السنة والجماعة، لأنهم يوالون عليا ويحبون عليا رضي الله تعالى عنه الحب الشرعي، ويحبون هديه ومنهجه ودعوته إلى التوحيد وقمعه للشرع وحبه للسنة وتعظيمه للسنة وقمعه للبدعة والرأي والضلالة. ومن الأدلة على ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما جاء في مسلم قال لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني به النبي عليه الصلاة والسلام ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. فمن الذي يأخذ بهذه السنة ويسير على هذا المنهج؟ إنهم أهل السنة والجماعة، اللهم والي من والاه، أسعد الناس بهذه الدعوة العظيمة. ومن الذي يخالف هذا المنهج العظيم فيبني القباب على القبور ويسيد القبور ويتمسح بأتربة الموتى ويطوف أيضا حول القبور؟ إنهم أهل البدع والأهواء، ومنهم الشيعة. فلذلك كان أشقى الناس بهذه الدعوة الأخرى التي سنذكرها هم أهل البدع والأهواء، وأيضا منهم الشيعة والرافضة. اللهم عاد من عادا، أشقى الناس بهذه الدعوة هم أهل البدع والأهواء، ومنهم الرافضة ومنهم الشيعة الذين يظهرون حبهم إظهارا وتزويرا، يظهرون حبهم لآل البيت وفي الحقيقة يخالفون معتقد أهل الإسلام، ويخالفون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بل ومنهم من يكفر الصحابة الكرام ويكفر علي بن أبي طالب أيضا. فرضي الله تعالى عن الصحابة ولعن الله الرافضة وقاتل الله الرافضة. إخواني الكرام، هذا ما يتعلق باختصار عن حديث غدير خم. ونحن في هذه الأيام والله المستعان نشهد أهل البدع والأهواء يزورون ويلفقون، فيدعون أن هذا اليوم هو يوم تولية علي بن أبي طالب للخلافة، وينشرون المنشورات ويلقون الخطابات ويقولون افتراء وزورا وكذبا وبهتانا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب في هذا اليوم وقال هذا هو الخليفة من بعدي، هذا هو الخليفة من بعدي، وادعوا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصى له بالإمامة والخلافة بعد وفاته، وادعوا أن الصحابة فسقوا وفجروا وتمالوا عليه وظلموه وأخذوا حقه وسلبوه من منصبه. هذا معتقد من؟ معتقد الرافضة ومعتقد المتشيعة ومعتقد الذين يظهرون الحب لآل البيت من أهل البدع والأهواء، فلذلك يجعلون هذا اليوم يوم تولية ويوم ترئيس وخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه منهاج السنة النبوية على الرافضة المعتدية، وهكذا رد غيره على هؤلاء الذين يدعون النص في إمامة علي بن أبي طالب وخلافته بردود كثيرة وأوجه شتى على هذه اللفظة: من كنت مولاه فعلي مولاه. لكن كما سمعتم بارك الله فيكم في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة، سواء في السنوات الماضية أو في السنة التي انصرمت في الشهر الماضي في 18 من شهر ذي الحجة، المتشيعة في بلاد اليمن وغيرها يحتفلون بيوم الغدير. لماذا تحتفلون بيوم الغدير؟ لماذا تشيدون بهذا اليوم؟ قالوا هذا يوم عظيم، وذلك أن رسول الله وصى لعلي بالإمامة والخلافة، ويعتقدون أن هذا اليوم يوم عيد ويعتقدون أن هذا اليوم أعظم من يوم عرفة وأعظم أيضا من يوم عيد رمضان وأعظم من يوم النحر وأفضل أيام الدنيا، وهذا من الغلو ومن الضلال. ثم في هذا اليوم في بلاد اليمن، سواء كان في صعدة وسواء كان في حرب سفيان وسواء كان في بعض الأماكن من لواء عمران، ثم امتد هكذا في هذه الأزمنة وفي السنوات الماضية لوجود المد الشيعي الإيراني والتغذية الإيرانية، جعلوا هذا اليوم يوم احتفال حتى في مدينة صنعاء، وهكذا جعلوا هذا اليوم يوم احتفال ويوم عيدية في عدة أماكن من بلاد ومدن اليمن ويمولون، وهكذا ينشرون المنشورات، حتى نشروا في بعض الأماكن هذه المنشورات التي تنص بأن علي بن أبي طالب في هذا اليوم يوم الغدير جعله النبي عليه الصلاة والسلام خليفة للمسلمين. وسنذكر بعض فضائح الشيعة الرافضة وإن شئت فقل في هذه الأيام الحوثيين الذين يحتفلون بيوم الغدير في بلاد صعدة. في هذا اليوم يتجه هؤلاء الزائغون الضلال إلى جبل يسمى بجبل المخروق في صعدة يجتمعون، وفي هذا اليوم يتجهون بالسلاح الخفيف والثقيل ويرمون هذا الجبل، يرمون هذا الجبل. ماذا تفعلون؟ قالوا نقتل معاوية وننتصر لعلي، حتى سموا هذا الجبل بجبل معاوية وهو جبل مخروق، فيرمونه بالرصاص سواء كان بالآل أو بالدشكة أو بهذه الصواريخ الكتف، فيرمون ذلك الجبل رمايات حتى وكثيرة ومكثفة. ماذا تفعلون؟ إنهم يزعمون أنهم ينتصرون لعلي بن أبي طالب وينتقمون ويقتلون معاوية رضي الله تعالى عن علي وعن معاوية، ويدعون في هذا اليوم، لأنه يحصل جرحى وقتلى كثير في كل عام وإسعافات، ويحصل أيضا طوارئ، حتى أن حركة السوق في مدينة صعدة تتوقف، حتى أن في القرى والبوادي يمنعون الذين يخرجون للرعي رعي الأغنام يمنعونهم من الخروج، أي من أوليائهم. لماذا؟ خشية أن تأتي رصاصة خاطئة أو عائدة أو نحو ذلك لما يحصل من القتلى والجرحى في هذا اليوم. ويزعمون أن من قتل في هذا اليوم فإنه شهيد، وهذا من الضلال، شهيد الهوى والضلال، وأن من جرح في هذا اليوم فجرحه هذا يأتي يوم القيامة يثقب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهذا من الضلال والزيغ المبين. فكم من قتلى وكم من جرحى في هذا اليوم، حتى أن في بعض السنوات مما أخبرني بعض أهل صعدة أن منهم من جاءت رصاصة عائدة لكنها أصابته إصابة قاتلة، فقبل وفاته كان يصيح ويقول من قتلني من قتلني من قتلني من قتلني، فقال له جماعته قتلك معاوية قتلك معاوية قتلك معاوية قتلك معاوية. هكذا إخواني الكرام تجدون هذه الفرقة الضالة واعتقادها الزائغ وانحرافها المبين. في بعض الأماكن يجعلون أمورا، فمنها يجعلون هدف، هذا الهدف يسمونه أبا بكر، وهدفا آخر يسمونه عمر، وهدفا ثالثا يسمونه عثمان. ثم يقولون لمن معهم من الأسلحة اقتلوا أبا بكر، فيرمون ويصوبون على هذا الهدف بزعمهم أنهم يقتلون أبا بكر وينتصرون لعلي بن أبي طالب. ثم يقولون اقتلوا عمر، فيصوبون على ذلك الهدف بزعمهم أنهم يقتلون عمر رضي الله تعالى عنهم وينتصرون لعلي بن أبي طالب. ثم يقولون اقتلوا عثمان، فيصوبون على ذلك الهدف بزعمهم أنهم يقتلون عثمان رضي الله تعالى عنه وينتصرون لعلي بن أبي طالب. فقبحا لتلك العقول السخيفة والآراء الفاسدة الكاسدة. في بعض الأماكن، وهذا معروف لديهم ولا ينكرونه، في يوم الغدير هذا يأتون بشاة صوفها أحمر ويربطون هذه الشاة بالقرب من باب سيدهم الذين يطلقون عنه لفظ سيدي فلان، وكل من ومن دخل على سيدهم هذا لا بد أن يأخذ من صوف هذه الشاة. كلما دخل أخذ من صوف هذه الشاة، كل من دخل يأخذ من صوف هذه الشاة، فيأخذ من صوفها ثم يدخل فيسلم ثم ينصرف، ويأتي الثاني فيأخذ من صوف هذه الشاة ثم يدخل فيسلم ثم ينصرف، وهكذا تظل هذه الشاة في أيدي أولئك الظلال المتشيعة الرافضة. تؤذى، ماذا تفعلون؟ قالوا ننتقم من عائشة رضي الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة. ماذا تفعلون؟ قالوا نعذب عائشة، لأن رسول الله كان يقول عنها يا حميراء، وهذه اللفظة لم تثبت، ومعنى حميراء في لسان أهل نجد المرأة البيضاء، وهذا إن ثبت من باب المداعبة. فقالوا أنهم يعذبون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. لا إله إلا الله، حتى شافوا ما سلمت من أذية الرافضة، بل جاء في كتاب التشيع في صعدة أن هؤلاء حفروا حفرة، لأنهم يعتقدون أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه وبما قاله المنافقون فيها، حتى إنهم حفروا حفرة فجعلوا كلبا إلى منتصفها، ثم يقولون ارجموا عائشة، فإذا بتلك العقول السخيفة الضالة والأجساد المنحرفة الأثيمة الخبيثة تأخذ الحجارة وترجم تلك الكلبة حتى قتل الكلبة. ماذا تفعلون؟ قالوا نقيم الحد الذي لم يقم على عائشة. فرضي الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة، ولعن الله الرافضة، لعن الله الرافضة، لعن الله الرافضة. إخواني الكرام، وما تسمعونه في هذه الأيام وما كان من شهر ماض، في أعظم شهر من الأشهر الحرم في شهر ذي الحجة، من أذية الحوثيين لأولياء الله سبحانه وتعالى، ومن حصارهم لدار الحديث بدماج، ولا عجب أن يؤذوا أولياء الله، فقد آذوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكلموا في ظهر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ووضعوا في السب واللعن والشتام لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ومنهم من كفر علي بن أبي طالب فقال أنه ما قام بالنص ولم يأخذ بالوصية التي وصاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا بهم يحاصرون، يحاصرون أولياء الله ويمنعونهم من دخول طعامهم وأيضا غذائهم وقوتهم ودوائهم، ويحاصرونهم من الدخول ومن الخروج. وهكذا بارك الله فيكم يستمرون في الأذية ولما في قلوبهم من الحقد والعداوة والبغضاء، يستعملون أساليب من الأذية ومنها القمص والقتل. وهكذا بارك الله فيكم ما حصل قبل أيام وما حصل في الليلة الماضية من هجوم بالمعدات الثقيلة بما يسمى الهاون والمدفع، فيرمون على دار الحديث بدمات، وقتلوا أولياء الله من حفاظ القرآن ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى، قتلوا العديد من طلاب العلم الأبرياء، وجرحوا الكثير والكثير من طلاب العلم، وهكذا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأهل البلاد. وهم مستمرون في غيهم وضلالهم وفي بغيهم وظلمهم، عليهم من الله ما يستحقون. فهؤلاء البغاة وهؤلاء الظلمة وهؤلاء الآثمون، هؤلاء المنحرفون في أخلاقهم وفي سلوكهم وفي معتقدهم وفي عقيدتهم وفي منهجهم وفي دينهم، يجب رد ظلمهم وبغيهم وعدوانهم. يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يناصر إخوانه في دار الحديث الدمات، أن يساهم وأن يعين على إزاحة هذا الظلم والبغي والحصار بقدر ما يستطيع. هذا واجب على كل مسلم ومسلمة، فكيف بالسني؟ جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، لا يظلمه ولا يخذله. الخذل ترك المعاونة والمناصرة، لا سيما إذا دعاك في رد ظلم الظالم ونحوه، فلا يجوز لك أن تخذله ما دمت قادرا على نصرته ومعاونته، فهذا في حق المسلم على أخيه المسلم. فكيف إذا كان الظالم رافضيا والمعتدي حوثيا والمظلوم سنيا سلفيا ووليا من أولياء الله سبحانه وتعالى من حفاظ القرآن ومن الدعاة إلى السنة؟ وجاء أيضا في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا في التفريج على أخيك المسلم. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا نبي الله، قد علمنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه أو قال تحجزه عن الظلم، وجاء تأخذ فوق يديه، تأخذ على يديه. هذا هو نصرة الظالم، أن تمنعه وأن تحجزه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فكيف إذا كان الظالم يسعى إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح وإفساد العباد والبلاد والشجر والدواب؟ وكيف إذا كان المظلوم من حملة القرآن ومشايخ السنة الكرام من العباد الصالحين وأولياء الله جل وعلا الطيبين الصائمين القائمين القانتين الحريصين على نشر الخير وهداية الأمة إلى السنة؟ فيجب علينا جميعا أيها المسلمون يجب علينا جميعا أن نتعاون وأن نتناصر لأن ربنا أمرنا بذلك، ولأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حثنا على ذلك، ولأن ذلك من شأن المؤمن تجاه أخيه المؤمن، ولأن ذلك من شعب الإيمان ومقتضياته. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إذا أردت رحمة الله سبحانه وتعالى فعليك بهذا الواجب العظيم، فإن رحمة الله جل وعلا قريب من المحسنين. فانصر أخاك بقدر إمكانك وبقدر استطاعتك، وإياك والتخاذل والخذلان، فإنما تخذل نفسك، من نصر الحق وأهله رفعه الله جل وعلا وأعلى قدره، ومن ترك نصرة الحق ونصرة أهله فإن الله جل وعلا غني عنه، وإنما خذل نفسه، وكان ذلك علامة على سوء الخاتمة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين عن معاوية وكما في مسلم عن ثوبان: لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهرين، وفي رواية: منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون، أو قال: حتى يأتي أمر الله. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله. من لم ينصر الحق وأهله فالله جل وعلا غني عنه، وإنما خذل نفسه هذا الإنسان الذي تخاذل عن نصرة الحق ونصرة أهله. فواجب علينا أن نتعاون جميعا في نصرة السنة ونصرة أهلها ونصرة الحق وأهله، وهكذا أن نتعاون جميعا وأن نساهم في فك الحصار عن دار الحديث بدمات، عن الرجال وعن النساء، عن الأطفال، عن أبرياء، عن أهل البلد وغيرهم، وأن نساهم جميعا وأن نتعاون في رد الظلم والبغي. الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فرد البغي وإن كان بالمقاتلة للفئة الباغية حتى تفيء وترجع لأمر الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا كانت الفئة الباغية فئة رافضية حوثية تعتقد أن القرآن الذي بأيدي المسلمين ليس بكامل، وأن أم المؤمنين عائشة وقعت في الإثم والفاحشة، ويعتقد أن الصحابة قد فسقوا وفجروا وكفروا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويلعنون معاوية ويسبون الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالنصرة واجبة يا عباد الله. قد يقول قائل: كيف أنصر؟ الجواب: انصر بقدر ما تستطيع. إن استطعت أن تغير المنكر بيدك فغيره، فإن لم تستطع فبلسانك وبالشفاعة، فإن لم تستطع فبقلبك، إن استطعت بمالك فساهم. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما جاء في مسلم من حديث جابر: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وفي رواية: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فالواجب أن نحرص أن نسعى على النفع وعلى النصرة والمعاونة. وجاء في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن المعاونة والمناصرة والنفع ولو بالكلمة الطيبة والشفاعة. قال: اشفعوا وتؤجروا، اشفعوا وتؤجروا، ويفعل الله على لسان رسوله ما شاء. هكذا يا عباد الله ينبغي أن نتدارك الأمر، وينبغي أن نحرص وأن نسعى في نفع أنفسنا وفي حسن الخاتمة. إن من حسن الخاتمة أن توفق يا عبد الله قبل وفاتك لعمل صالح فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث عمر بن الحلق رضي الله تعالى عنه في صحيح المسند أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جل وعلا إذا أراد بعبد خيرا استعمله، وفي رواية عسله، وفي رواية إن الله جل وعلا إذا أحب عبدا عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: وفقه لعمل صالح قبل وفاته، أو فتح له عملا صالحا قبل موته حتى يرضى عنه من حوله. فيوفق الإنسان للخير والسنة ونصرة السنة، ويوفق الإنسان في المعاونة والمناصرة لدين الله سبحانه وتعالى قبل وفاته. ولا شك يا إخواني الكرام أن سنغادر هذه الدنيا، لكن بماذا يختم لنا؟ بماذا يختم لنا المناصرة للحق والسنة ولحق وأهله؟ هذه خاتمة سيئة، والتخاذل عن نصرة الحق وأهله هذه خاتمة سيئة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وبما تكلمنا. اللهم انصر إخواننا في دار الحديث بدماج يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في دار الحديث بدماج يا رب العالمين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على الرافضة، اللهم انصرهم على الحوثيين، اللهم انصرهم على الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم شل أركانهم، اللهم شل أركانهم، اللهم عليك بهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزون. اللهم انصر إخواننا في دار الحديث بدماج، اللهم انصر أولياءك يا رب العالمين، اللهم انصر حفاظ القرآن يا قوي يا عزيز يا متين، اللهم أيد شيخنا يحيى يا رب العالمين، وأعنه يا قوي يا عزيز يا متين، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم وأيدهم يا رب العالمين ولا تنصر عليهم، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم إنهم آذوا أولياءك، اللهم إنهم عادوا نبيك، اللهم إنهم صبوا الصحابة، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنك على كل شيء قدير، اللهم آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.